أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في موارد قاعدة استعمال أو الرجوع إلى قاعدة اليد من تلك الموارد ما ذكرناه من أنه لو كانت العين تحت تصرف شخص وكانت هذه العين ملك لشخص آخر أقر ذلك صاحب اليد، فهل هذه العين ملك لذلك الشخص السابق أم ملك لهذا صاحب اليد الآن؟ فعلا ذكرنا بأن القاعدة تقتضي أن تكون الملك لهذا الشخص صاحب اليد إلا إذا أقر بأنه فعلا ملك لذلك الشخص السابق، أو أقام الطرف الآخر بينة على ذلك، أو كان حكم من حاكم الشرعي من الحاكم الشرعي لكون هذه العين ملك للسابق وليس ملكا لصاحب اليد. والحاصل من جميع ما ذكرناه من أنه لو كانت العين ملك لشخص آخر وذو اليد الآن على صاحب العين هذه يحكم بأن هذه العين لصاحب اليد للسيرة القائمة على ذلك، والغالب هو كذلك كلما غالبا في الخارج هذه الأعيان التي تنتقل إلينا وتكون أيدينا على هذه الأعيان هي ملك لأشخاص آخرين سابقا، فالسيرة قائمة على ذلك، وهذا غالبي الوقوع، فلا يصغى إلا الطرف الآخر إلا إذا أقام البينة على ذلك على أن هذا العين ملك له فعلا. هذا ما تقدم سابقا في المورد السابق. المورد الثالث، لو أقر ذو اليد بأن المال ملك لمورثه، لا ريب ولا إشكال في أن موت المورث ووارثية هذا الشخص يؤكدان هذا الإقرار، هذا لا إشكال فيه، الإقرار هذا يتأكد بموت المورث ووارثية هذا صاحب اليد، هذا واضح. لكن ذلك لا ينافي أن تكون اليد هذه عمارة على الملكية، فحينئذ موت المورث وارثية هذا الشخص إقراره بأن هذا المال كان ملكا لمورثه كل ذلك بحد نفسه صحيح، ولكن اليد الفعلية على هذا المال إنما تدل على ملكيته لذلك. فحينئذ إذا أراد شخص منازع في البين أن ينتزع هذا المال من يد هذا الوارث، لا بد من إقامة البينة على أن هذا المال ليس ملكا لمورثه وإنما هو ملك له، أو يأتي بحكم حاكم شرعي، أو يعترف ذو اليد بأن هذا المال ملك له. هذه قاعدة لا إشكال فيه. حينئذ الطرف المقابل الذي يقول بأن المال ذي لا بد من إقامة البينة، فإن أقام البينة على ذلك ينتزع هذا المال من يد هذا الوارث ويعطى للطرف الآخر، وإن لم يقم البينة ولم يكن إقرار من الوارث ولا حكم للحاكم فاليد أمارة الملكية، وإن كان هذا المال ملكا لمورثه واعتراف هذا لا يسلب ملكيته الفعلية عن هذا المال، وهذا فرع من الأمر السابق. حينئذ بناء على هذا ادعاء أبي بكر في فدك إنما يكون له مبرران دليلان، إما أن يثبت بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت، أو أنه يثبت بأنه فاطمة الزهراء لم يكن بنتا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما مردودان. أما الأول فبإجماع المسلمين والناس والعوام جميعا يعلمون بأن الرسول ارتحل للرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وأما الثاني فإنه بإجماع المسلمين على أن الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ إذا لم يقدر إثبات هذين الأمرين لا يمكن أن يقيم البينة على ذلك، وأن المال بيد الزهراء سلام الله عليها وهي مالكة لهذا المال ولفدك ولقاعدة اليدي. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه طلب منه البينة على ذلك، إذ اليد أمارة الملكية، وأنه إذا ادعى أنها ملك له أو للمسلمين لابد من إقامة البينة على ذلك. فحينئذ انتزاع هذا المال إما أن يكون بعدم كون الزهراء بنتا للرسول وانتزاعها، أو أن الرسول بعد لم يمت، وكلاهما مردودان كما عرفتم. وأما إقامة الدعوة من قبل أبي بكر بالنسبة إلى فدك، فإما أن يقول بأن هذه المال لم يكن ملكا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينتقل إلى الزهراء، للحديث الذي وضعه حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث شيئا، وإما لإثبات، إما من أجل أنه زهراء سلام الله عليها لم ترث من الرسول. إذا أراد أبو بكر أن يثبت أن هذا المال لم يكن ملكا للزهراء سلام الله عليها لابد أن يثبت بأحد أمرين، إما لأجل أن الزهراء لم يكن وريثة للرسول، وإما لأجل من؟ لأجل أنه نحن حديث المعروف نحن معاشر الأنبياء لا نورث شيئا. أما أن الأول فهو مردود بالإجماع المسلمين ونص القرآن الكريم بل سيرة العقلاء أن الوارث يرث مورثه، إلا أن هناك حدود وقيود لكل شريعة لها حدود وقيود في ذلك. فالأمر الأول مردود بإجماع المسلمين نص القرآن الكريم سيرة العقلاء. وأما الثاني وهو حديث لا نحن الأنبياء لا معاشر الأنبياء لا نورث، لم يثبت هذا الحديث بحد نفسه ولم يدعيه إلا أبو بكر هو الذي ادعى هذا الحديث. أما أن هذا الحديث ثابت فهو موضع كلام مذكور في الكتب الكلامية والتاريخية، فحينئذ بمقتضى القواعد أن الزهراء سلام الله عليها هي مالكة لفدك، هذه هي القواعد. هذا كله لو كانت الزهراء سلام الله عليها تدعي أن هذه كانت ملكا للرسول والآن ورثتها حينئذ. وأما إذا لم تكن كذلك بل دعت أنها نحلة من الرسول صلى الله عليه وآله أو نحلة من الله تبارك وتعالى كما في بعض الروايات أن الله أنحلها هذا فدك، حينئذ الأمر يكون أوضح، هي لم تكن ملك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنها تقول وانتقلت إلى الزهراء بالإرث، بل نحلة من الله أو نحلة من الرسول في حياة الرسول، فحينئذ الحكم أوضح في هذا الأمر. ولا ربط لهذا الموضوع بانقلاب الدعوة الذي ذكرناه في الأمر السابق، باعتبار أن هذا انقلاب للدعوة. الزهراء وإن كانت الآن يدها على هذه العين على فدك، إلا أنها تقول أنها كانت ملكا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وانتقلت إلي، فصار دعواها الآن مدعية على أن هذه العين انتقلت إليها، واليد حينئذ شيء آخر، فالزهراء هي المدعية وعليها إقامة البينة، والمنكر هو أبو بكر حينئذ، هذا هو الذي قاله، ولكنه غير سديد كما سيأتي بيانه. قد يقال ويتوهم أن الذي يكون معارض للزهراء سلام الله عليها في أمر فدك هو أبي بكر ولي المسلمين باعتبار أنه ولي المسلمين، هو المعارض لهذا، وكون هذا المعارض ثابتا، فإذا ثبت المعارض لا بد من إقامة البينة على الزهراء. لكن ما ذلك غير سديد أيضا، لأن الولي أمر المسلمين إذا كان معارضا في هذا الأمر لا بد أن يستدل على ذلك بولايته، لا بحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث شيئا. هو لم يستدل على معارضته بأنه أنا ولي أمر المسلمين أرى أنه هذا المال يرجع إلى المسلمين، بل إنما استدل بحديث لا نحن معاشر الأنبياء، فمعناه أنه لم يكن معارض في البين إلا هذا الحديث، وهذا الحديث مجهول مورد بحث عند العلماء مذكور في الكتب الكلامية تأويلا، أولا سندا غير ثابت، وثانيا دلالة أيضا على حال البحث مفصل. أما انقلاب الدعوة، قد يقال بانقلاب الدعوة في المقام، فأنه لما احتج أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خبر العلل المتقدم ورواية الاحتجاج على أنه لو كانت العين تحت يد شخص وادعاها شخص آخر، هل على اليد إقامة البينة أم على الطرف الآخر أن يقيم البينة؟ فاحتج على أبي بكر بهذا. حينئذ هناك صحيح لو لم يكن معارض في البين وادعاء آخر في البين، لكن في المقام أن الزهراء سلام الله عليها تقول بأن المال انتقل إلي وكانت ملكا للرسول وانتقلت إلي، وهذا دعوى أوجب انقلاب الدعوة الأول. فالدعوة الأول كان أبو بكر يقول هذا ملك المسلمين، والزهراء تقول يد فعلية على هذا المال فهي ملك لي. الآن تقول الرسول بأنها الزهراء سلام الله عليها بأنها ملك للرسول وانتقلت إلي، فانقلاب للدعوة. لكن هذا القول مخالف لصريح الرواية المتقدمة، لأن صريح الرواية المتقدمة أن الأمير صلوات الله عليه طلب من أبي بكر إقامة البينة. لو كان هناك انقلاب للدعوة لطلب من الزهراء إقامة البينة حينئذ. فمقام الزهراء سلام الله عليها أنها تقول شيء لم تكن لي قداستها ولم يكن معارض لها في هذا الأمر، أنه يد فعلية عليها تدل على ملكيتها حينئذ. هذا هو الذي مخالف لصريح الرواية المتقدمة، مضافا على أنه لو تنزلنا وقلنا بأن هنا انقلاب للدعوة فليكن كذلك، لما ذكرناه في المورد السابق كثير من الأعيان هي ملك لأشخاص آخرين، والآن اليد الفعلية إنما تدل على الملكية حينئذ، هذا غالبي وواقع في الخارج. الأعيان التي تنتقل إلينا من الأحياء أو من الأموات هي ملك لأصحابها يوما ما وانتقلت إلينا، صحيح ونقر بذلك، لكن اليد الفعلية تدل على الملكية وعبارة على الملكية. لو فرضنا أن هناك دعوة وانقلاب للدعوة أن هذا مردود، هذه الدعوة مردود باليد الفعلية. بعبارة أخرى أن في المقام دعويان، دعوة الأولى أن هذا المال ملك لمورثه، الدعوة الثانية أن هذا المال ملك لوارثه. الدعوة الثانية إنما تثبت باليد وقاعدة اليد، أن قاعدة اليد إمارة على الملكية، والدعوة الأولى تثبت بأنه بموت المورث ووارثية الوارث، وهذا مما لا ينكر وثابت ولا إشكال فيه. فالدعوة الأولى في محلها وقد ثبتت بموت المورث ووارثية الوارث، الدعوة الثانية تثبت الملكية بقاعدة اليد ولا انقلاب للدعوة أبدا. ومن هنا نقول بأنه على المدعي على أنها فدك ملك للغير إقامة البينة، لو لم يقم البينة قاعدة اليد تدل على الملكية وإمارة على الملكية. هذا أمر واضح لا إشكال فيه، إلا أن السياسة تدخلت في فدك، وليس الأمر بهذه السهولة. أن الأمر واضح، السياسة تدخلت في أمر فدك كما تدخلت في كثير من المفردات بعد ارتحال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الاجتهاد الذي نحن نقول جميعا، المسلمون يقولون بأن هناك اجتهاد من الكتاب الكريم والنص والسنة الشريفة، هذا الاجتهاد تدخل في السياسة وانسلب على معناه الحقيقي حينئذ. فكل الأمور تدخلت فيها وانقلب الحق إلى الباطل، وحينئذ ضاعوا الحق والحقيقة، ولحد اليوم قاعدون على هذا الأمر. وإن قلت بأنه أبو بكر إنما قال ذلك باعتبار ولي الأمر المسلمين، هو ولي أمر المسلمين يرى المصلحة بأن فدك لا تكون بيد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بل يرجعها إلى المسلمين حينئذ. الجواب عن هذا بأن ولي أمر المسلمين يمكن أن يعطي أحكاما لصالح المسلمين، لكن لا يخالف القانون ولا يخالف الكتاب والنص الشريف في هذا المورد. قاعدة اليد وارثية الزهراء سلام الله عليها، مورثية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كلها ثابتة. حينئذ يثبت الإرث إن كان ادعاء للإرث، يثبت النحلة إن كان هناك نحلة دعوى للنحلة حينئذ. فيد إمارة على الملكية لا يمكن أن يزيل اليد إلا بنص آخر صريح على ذلك. فالأمر واضح لا إشكال فيه، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، هل أن قاعدة اليد تختص بالأعيان المتمولة أم تشمل المنافع أو تشمل النسب والأعراض؟ هناك نزاع بين الفقهاء، فبعضهم قالوا بأنها تختص بالأعيان المتمولة، ولا إشكال في ذلك أن قاعدة اليد تشمل الأعيان المتمولة القابلة للنقل والانتقال كما تقدم بيانه. كل من كانت يده على مال من الأموال، هذه اليد أمارة على الملكية، ولا إشكال في ذلك. أما المنافع فلها إطلاقان. الإطلاق الأول ما يطلق على الأعيان، مثل الثمرة للشجرة، مثل اللبن في الضرع. فإن العرف يطلق لفظ المنافع على هذين أيضا وأمثال ذلك، وهذا لا إشكال فيه من شمول قاعدة اليد لذلك كما قلنا في الأعيان المتمولة، بل هذه أعيان أيضا، هذا إطلاق للمنافع. الإطلاق الثاني، المنافع تطلق على الأشياء غير القارة المتدرجة في الوجود، كسكن الدار وسكن المحل ونحو ذلك، فإنها لم تكن موجودة إلا بوجود أعيانها، ولكنها تكون متدرجة وغير قارة حقيقة وواقعا. فلأجل عدم تحققها خارجا وإنما توجد بوجود الأعيان حينئذ، ولذلك ثبت لها وجود تبعي لوجود الأعيان. وقلنا وصحح الفقهاء رضوان الله عليهم الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد الذي لم تستوفى المنافع، صححه الضمان لأجل هذا، أن وضع اليد على هذه العين كأنما وضع على المنافع حينئذ، فإن استوفاها عليها أن يعطي البدل، لم يستوفها أيضا يكون ضامنا لها. فلا ريب ولا إشكال في أن هذه المنافع لم تكن موجودة إلا على نحو تدريجي، ولم تكن مقارة حقيقة وواقعا. فهل أن الضمان وقاعدة اليد يشمل مثل هذه المنافع؟ صحيح أن قاعدة اليد تشمل نفس الأعيان، ولكن تشمل المنافع المتدرجة في الوجود أو لا تشمل؟ هناك قسمين من النزاع في هذا لابد من بيانهما إن شاء الله.